صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب بيان ما تجب فيه الزكاة وكم مقدار ما يخرج. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وفصلنا في درس سابق زكاة الحيوانات أو المواشي من الإبل والبقر والغنم، وكم نصاب كل واحد فيها، وكذلك كم مقدار ما يخرج منها. وبقيت بعض المسائل حول زكاة المواشي قبل أن نتكلم حول زكاة الذهب والفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. سأل العلماء: هل الزكاة واجبة في عين المال أم في ذمة المزكى؟ هل الزكاة واجبة في عين المال أم في ذمته؟ العلماء لهم رأيان في هذا، أن الزكاة تجب في عين المال، يعني في ذات المال. ويتفرع على هذه المسألة أيضا ما أشياء، وهذا القول قال به الجمهور أنها تجب في عين المال، يعني إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة فيه فالزكاة تسقط بهلاكه. يعني رجل ملك 40 شاة مثلا، فلما ملك 40 شاة وحال عليها الحول، هنا يجب عليه الزكاة. فبعد مدة وقد وجب عليه الزكاة هلكت 40 شاة، فهل هذا المال أو هذه الشاة تبقى في ذمته؟ يجب أن يؤديها أو لا؟ هذه فائدة أن نقول الزكاة تجب في عين المال أو في ذمة المزكى. قالوا: لا، تجب في عين المال الجمهور، فإذا ذهب المال انتهى. وكذلك يتفرع على هذا أن من كان عنده 40 شاة مثلا، ففيها شاة واحد، قلنا 40 شاة الزكاة شاة واحد، فإن لم يخرج الزكاة سنة وبقيت عنده 40 للعام القادم، قال لزمته هذه الشاة ولم يجب عليه شاة من الحول الآخر. لما؟ لأن هذه 40 الآن في حكم 39، لأن هذه 40 في حكم 39، لأنه أخذنا منها شاة تبعت السنة الماضية، الآن هي السنة هذه 40، لا، إحنا حسبنا الشاة التي للسنة الماضية فلا تجب عليها اللي هي 39، فيخرج شاة واحدة فقط. هذا قول الجمهور. أما الحنابلة وابن حزم قالوا: الزكاة لا تجب في ذمته، فلا تسقط الزكاة إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة عليه، لأن هذا يتعلق بذمة المالك. واحد ملك النصاب وحال عليه الحول، وبعد ذلك بعد ما وجبت عليه الزكاة هلك ماله، فالزكاة واجبة في ذمته هو وإن هلك المال. فلذلك قالوا: لو هلكت هذه الماشية فالزكاة تجب في ذمته، تصبح دينا في ذمته، يجب أن يؤديها. كذلك من لم يخرج زكاة 40 شاة بعد الحول الأول، لزمه في الحول الآخر أن يخرج شاتين على قول الحنابلة وابن حزم، لأن الشاة الأولى بقيت بذمته وما أخرجها، ولزمه أن يخرج أخرى عن 40 التي بقيت. يعني هو عنده 40 أولى، فلما لم يخرج هذه الشاة بقيت للسنة القادمة وهي 40، فتبقى في ذمته الأولى وتبقى الثانية كذلك. وهذا القول الأصح، أن الزكاة تجب في الذمة ليس فقط في عين المال، تجب في ذمة المزكي، في ذمة أو ذمة المزكى، تبقى هذه في الذمة، لا تسقط الزكاة أيها الإخوة إذا هلك المال بعد وجوبه. مثلا حتى هذا في المال، ليس فقط في زكاة الحيوانات، لو أن إنسانا ملك مالا ووجبت عليه الزكاة، ملك مالا ووجبت عليه الزكاة ولم يؤدي زكاة ماله، ثم بعد ذلك سرق المال، كل المال الذي عنده أصلا سرق، فهل نقول له تؤدي زكاة مالك أم لا الذي التي وجبت عليه؟ يعني وجبت عليه الزكاة الشهر الماضي فسرق، سرق ماله كل هذا الشهر، هل يجب، هل يبقى تبقى الزكاة في دينه ذمة في عنقه يؤديها؟ جواب نعم، نعم تبقى الزكاة دينا في عنقه. ولذلك بعض العلماء يقدمون حق الله في ديون الميت على حق البشر، بعضهم يقدمون بعضهم لا يقول لا نقدم حق البشر حق العباد، فميت مات وقد وجبت عليه الزكاة وأخرها، أولاده يعلمون أن الزكاة قد وجبت على أبيه، ثم مات بعد ذلك أبوه ما أخرج الزكاة، فالواجب الآن ماذا يفعلون؟ أن يخرج الزكاة من ماله، الواجب أن يخرج الزكاة من ماله، يقولون هذا حق لله، هذه ديون الله، اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. إذن الزكاة تجب في الذمة مش في عين المال فقط، لو ذهب عين المال تبقى في ذمة صاحب المال وتبقى في ذمة المزكى أو المزكي الذي ينبغي أن يدفع الزكاة. هذه واحدة مسألة. ومما يتعلق بزكاة الماشية، قالوا إذا كانت الماشية مثلا لشريكين، لشريكين فكيف تخرج الزكاة إذا كانت الزكاة الماشية لشريكين، اثنين شركاء في الماشية، كيف تخرج الزكاة؟ الشركة أيها الإخوة، إن شاء الله سيأتي في كتاب البيوع، الشركة نوعان، أو الخلطة سموها العلماء الخلطة، خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. شو خلطة أعيان أو خلطة أوصاف؟ مثلا أب مات وترك ماشية، الآن أولاد هذا الرجل شركاء في هذه الماشية، صحيح؟ جميعا شركاء. الآن لما نقول هذه الخمسون له لفلان وهذه الخمسون لفلان وهذه الخمسون، ما ميزناها، لا هي كلها أصلا، نقول هذه الماشية التي تركها فلان تركة لأولاده. فخلطة الأعيان مثلا أن يشترك في ماشية يكون لكل واحد منهما نصيب مشاع، هذا له 50 وهذا له 50، طب الخمسين هذه ما هي أوصافها؟ خلص 50 من أنشاء، هل هناك وصف محدد لها؟ لا، هذه لكل الورثة، هم شركاء فيها لكن لكل واحد نصيب مشاع، هذا له النصف وهذا له النصف، لكن ما هو غنم هذا وغنم هذا؟ غير معروف، هذا تسمى خلطة إيش؟ أعيان. قال وهناك خلطة شركة أوصاف، لا هو أن يتميز مال كل واحد منهما، يعرف واحد مثلا أن يعرف أنه ترعى الضأن، هذا له الضأن وهذا عنده المعز مثلا، هذا عنده 20 من الضأن، هذا عنده 20 من المعز، واشترك فيتميز لكل واحد منهم عن الآخر، ولكنها تشترك أيها الإخوة بأنها تسرح مع بعضها وتبيت مع بعضها، فيقال هؤلاء هذان شركاء في الماشية. العلماء قالوا تجب الزكاة في مال الشركة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. خلطة أعيان كل واحد له نصيب مشاع، يعني ما بتميز، واضح يا إخواني؟ بعيد أنا الكلام حتى يفهم، لا يتميز ملك الواحد عن الآخر. قال اثنين اشتروا غنم وتشاركوا فيه، ما تميز ملك أحدهما عن الآخر، لكن خلطة الأوصاف تميز مال كل واحد منهم عن الآخر، كل واحد تميز ماله، أنا إلي الماشية من نوع كذا ويعرفها، وهذا له الماشية من نوع كذا، ويشتركان في المسرح وفي المبيت ونحو ذلك. فقالوا تجب الزكاة في هذا المال إذا اشترك اثنين، اشترك أولا أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة، أن يكون مسلما، أن يكون حرا. سيأتي التفصيل أهل وجوب الزكاة، مسلم، واحد مسلم واحد كافر اشترك فلا تجب هنا. مسلم حر تام الملك. ثانيا أن يكون المال المختلط نصابا، أن يكون المال المختلط نصابا. فلو كان المال الذي هو في الشركة أقل من النصاب، هذا عنده 10 من الشياه وهذا عنده 20 من الشياه، المجموع 30 شاة، فيها زكاة؟ لا، قلنا نصاب الغنم كم؟ 4. فهم اشتركا، إلا هل تجب عليهم الزكاة؟ ما تجب. إذن أول شيء أن يكون من أهل وجوب الزكاة، ثانيا أن يكون المال المختلط نصابا، ثالثا أن يمضي عليه حول كامل، أن يمضي عليهما حول كامل، عليها كل هذا حول كامل. والرابع وهذا المهم خاصة في خلطة الأوصاف، قالوا ألا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في 6 أوصاف. هذا أمر مهم حتى تجب الزكاة عليهما، أنه ما يتميز مال أحدهما عن آخر في 6 أوصاف: المسرح يعني الرعي، والمبيت، والمشرب، والمحلب، والفحل، والراعي. هذه 6 أشياء. فإذا تميز مال أحدهما عن الآخر بشيء منها فلا تجب الزكاة، لا يكون شركاء. فواحد مثلا يقول عمي أنا صحيح غنمي يسرح مع غنمي لكن لا يبيت معه، يسرح معه لكن لا يبيت، يعني هذا ملك 20 شاة وهذا ملك 20 شاة، صحيح؟ 40 شاة، فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. الآن مضى عليها حول نصاب، هما من أهل وجوب الزكاة، لكن صحيح بس بخلوها تسرح مع بعض بس، لكن ما بخلوها تبيت مع بعض. فهذه الشركة الآن فيها الزكاة؟ لا، لابد الاشتراك في المبيت وفي المسرح وفي المشرب وفي المحلب، مكان الشرب ومكان الحل كذلك. لو واحد قال لا نعم في المسرح والمبيت لكن كل واحد بيحلب جهة، وفي الفحل يعني الذي يطرقها، الفحل الذي يطرقها يعني الذكر الذي يطأ أنثى الماعز أو الضأن، أو والراعي كذلك يشتركان في الراعي. فلو كان هذا له راعي وهذا له راعي إذن ليس بشريكه. إذن هذا إحكام الشركة في الماشية لشريكين، كيف يخرج الزكاة منها للشريكين. الشرط الأول أن يكون من أهل وجوب الزكاة، الثاني أن يكون المال المختلط نصابا، الثالث أن يمضي عليه حول كامل، الرابع ألا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في 6 أوصاف: المسرح والمبيت والمشرب والمحلب والفحل والراعي. وهذه الشروط ذكرها ابن حزم وغيره كذلك في أو ذكرها غير ابن حزم وأبو حنيفة، يذهبان أنه ليس للخلطة تأثير وأنها لا تجعل المالين مالا واحدا، فقد خالف ابن حزم وأبو حنيفة، أما الجمهور فيرون هذا القول. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه كما في صحيح البخاري قال، وهذا خاص بزكاة المواشي، قال عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. إيش هذا معنى الكلام؟ هذا في البخاري قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كيف هذا؟ الشركة التي تجعل المال المالين كالمال الواحد قد تفيد الشريكين تخفيفا، قد تفيد الشريكين تخفيفا. فمثلا يكون لكل واحد منهما أربعون شاة. فإذا ضم هذا الأربعين شاة للأربعين الأخرى صارت كم شاة؟ صارت ثمانين شاة. كم فيها زكاة؟ لا واحد، واحد. قلنا من الأربعين لا لمية وعشرين، من أربعين لمية وعشرين فيها شاة واحد، فهما شريكان. هذا عنده أربعون وهذا عنده أربعون بشروط الشركة، هنا بشروط هذه الخلطة وبالشروط المعتبرة فيها. الآن لما جاء وجوب الزكاة كم تجب عليهما؟ تجب شاة واحدة على الاثنين، شاة واحدة. طب لو كل واحد الآن بالشركة أربعين، هذا عنده أربعين، كل واحد عليه، كل واحد عليه شاة. فإذا ضم مالهما للآخر صار ثمانين، فالواجب شاة واحدة، بخلاف ما إذا لم يكونا شريكين فيكون على كل واحد منهما شاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتال الرجلان فيشتركا تهربا من الصدقة وتخفيفا لها. إنه بده يتهرب يقول طب إحنا لا، الاثنين بكون علينا شاة واحدة، الاثنان شاة واحدة، لا بدل ما كل واحد يعطي شاة، لا على النصف، هذا نصف شاة وهذا نصف شاة، وأنا أتقاسم فيما بين السنة القادمة يؤدي شاة واحد. فلا يجمع بين مفترق يريد أن يحتال هو أصلا، لا يريد الشركة ولا المشاركة، يريد أن يحتال. لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وقد يكون في الشركة مثلا، إذا هذه الشركة ثمانين فيها تخفيف عليهم على الاثنين شاة واحدة، وقد يكون في الشركة تثقيلا على الشريكين، كأن يكون مثلا شريكين أربعين شاة، هذا عنده عشرين وهذا عنده إيش؟ عشرين، تجب عليهما شاة واحدة أن شريكين. طب لو تفرق لا ما عليهم زكاة، لأن عشرين شاة فيها زكاة، عشرين شاة لا يوجد فيها زكاة، ما بلغت النصاب. أربعون شاة فيها زكاة، أربعون شاة. الآن هذا عنده عشرين وهذا عنده عشرين، فجمعهم فأدوا شاة واحدة، لا ولو فرقنا ما علينا زكاة. فيأتي أحدهم فيفرق هذه الشركة قبل وقت الزكاة، يقول هذا العشرين لي وهذا العشرين لك، لا علي زكاة أنا ولا أنت عليك زكاة. فلا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذه مسألة حتى لا يتهرب. كثير من الناس حتى في وقت الزكاة يأتي ويتهرب بتهربات، مثلا في الزكاة غير زكاة المواشي، الآن يأتي وقت وجوب الزكاة عليه مثلا واحد محرم، فهذا المال المدخر عنده مثلا يشتري به عقارا تهربا من الصدقة. الآن العقار اشترى وبقي العقار عنده، قال أنا بنية أن أتملكه لي، فإذا مضى عليه مدة من الزمن باعه وأرجعه مالا. الآن المال يجب أن يحول عليه الحول مرة، وهكذا حتى لا يزكي، حتى يتهرب من الزكاة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه إن الله لا يخدع، إن الله لا يخدع. قلنا الزكاة فيها تربية للنفس، أنت الذي تحسب الزكاة وأنت الذي تخرجها، أنت لا تحسب الزكاة وأنت الذي تخرجها، أنت تربي نفسك على حب الدين وعلى حب المراقبة، على مراقبة الله، أنت الذي تخرج الزكاة. فلذلك لما يصبح مسألة الخداع فهذا أسلوب كان ربما البعض يفعله عند العرب، فالنبي نهى عن ذلك، قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ربما يكون في التفريق تخفيفا عليهما، وربما مثل الأربعين شاة لما يفرقوا عشرين عشرين تخفيف عليهما في زكاة، وربما يكون بالاجتماع تخفيفا عليهما فيجمع أربعين وأربعين حتى تجب عليهما شاة واحدة، مع أنه لو كل واحد كان وحده لوجبت عليه على كل واحد منهما شاة، لوجبت على كل واحد منهما شاة. إذن هذا فيما يتعلق بزكاة المواشي. قال عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة. هذه أو هذا الحديث من الأدلة التي تبين وجوب أداء الزكاة في الفضة. الفضة ذكر هنا بالأواق، والأوقية تساوي 40 درهما من فضة. الأوقية تساوي 40 درهما من فضة، هذه الأوقية. فتكون الخمس أواق 200 درهم، تكون الخمس أواق 200 درهم من الفضة. هذه زكاة الفضة. وزكاة الفضة والذهب ثابتة بالكتاب والسنة. بالكتاب قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر قال: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. قال: فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فبين أن في الذهب والفضة زكاة، وأن الزكاة تؤدى فيهما. فقال هنا في نصاب الفضة: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. والورق الفضة. طيب، والذهب كم نصابه؟ في حديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود، وحسن الحديث الحافظ بن حجر العسقلاني، صححه الشيخ الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. إذا كان لك 200 درهم وحال عليها الحول، طبعا لما يقال درهم من فضة ودنانير من ذهب، الدينار ذهب والدرهم فضة. قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. فيها 5 دراهم، يعني كم 5 دراهم بتكون النسبة؟ 2.5%، ربع العشر. إذا 200 درهم فيها 5 دراهم، إذا كل 100 درهم في 2.5 درهم، 2.5%. قال: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. 20، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. أيضا كم نصف دينار بالنسبة لعشرين دينار؟ 2.5%، ربع العشر، ربع العشر، ففيها 0.5 دينار. هذا الحديث أصل في بيان نصاب الذهب ونصاب الفضة. هذا أصل في نصاب الذهب ونصاب الفضة. فبين أن نصاب الفضة 5 أواق 200 درهم من الفضة الخالصة، 200 درهم من الفضة الخالصة. طب كم الدرهم؟ كم الدرهم من الفضة يساوي بالجرامات الآن؟ كم الدرهم من الفضة بالجرامات الآن كم يساوي؟ يساوي 2.975 جرام من الجرام، 2.975 جرام من الجرام. بتضربها ضرب 200 بيطلع عندك نصاب الفضة 595 جرام. نصاب الفضة 595 جراما. فالذي عنده أقل من 595 جرام من الفضة ليس عليه زكاة. هذا نصاب الفضة 595 جرام. إذن نعيد، نصاب الفضة النبي يقول: وليس فيما دون 5 أواق صدقة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة. 5 أواق تساوي 200 درهم، تساوي 200 درهم من الفضة الخالصة. الدرهم الواحد من الفضة الخالصة يساوي 2.975، يعني 2.9 تقريبا. تضربها ضرب 200 بيطلع 595 جرام، هذا نصاب الفضة. طب ونصاب الذهب؟ قال حتى يكون لك 20 دينارا. نصاب الذهب 20 دينارا. دينار الذهب، احنا لابد نتكلم بلغتنا الان بواقعنا، دينار الذهب، دينار الذهب كم يساوي؟ كم وزنه؟ كم وزن دينار الذهب حتى نضرب 20 الان؟ كم وزن دينار الذهب؟ 4 جرامات وربع. 4 جرامات وربع. فكم الآن بدك تضربها؟ 4.25 4.25 يساوي 85 جراما من الذهب. هذا هو نصاب الذهب، هذا هو نصاب الذهب. إذا نصاب الفضة عرفنا، نصاب الذهب 20 دينارا أو 20 مثقالا حتى كل ألفاظ شرعية. في لما يجيب كم نصاب يا شيخ الذهب؟ قوله 85 جرام سريعا، لكن تبدك المقياس الشرعي. المقياس الشرعي قال 20 مثقالا، رواية 20 دينارا من الذهب. الدينار من الذهب وزنه 4 جرامات وربع. 4 جرامات وربع ضرب 20 دينار فيساوي 85 جراما من الذهب الخالص اللي هو عيار 24. لذلك العلماء لما قسموا قال 85 جرام نصاب الذهب، 85 جرام من الذهب عيار 24، 97 جرام من الذهب عيار 21، 113 جراما من الذهب عيار 18. هذا النصاب. فواحد عنده ذهب 100 جرام عيار 18 عليها زكاة؟ لا. 113 جراما من الذهب عيار 18 فيها الزكاة. 97 جراما من الذهب عيار 21 فيها الزكاة. 85 جراما من الذهب عيار 24 فيها الزكاة. أقل عنده والله عنده 80 جراما من الذهب عيار 24 هل فيها الزكاة؟ لا. النصاب 85، فما فوق عنده 90 فيها الزكاة، عنده 100 عيار 24 عند فيها الزكاة، 97 من الذهب عيار 21 عنده 90 جرام عيار 21 ما فيها زكاة، عنده 100 جرام فيها زكاة، وهكذا. فنصاب الذهب 20 دينارا. 20 دينار نتكلم الآن 20 دينارا يعني الذهب الخالص اللي هو 24، الذهب الخالص 85 جرام من الذهب عيار 24. وعلى هذا سيأتي الكلام عن مسألة زكاة النقود. فزكاة النقود بإيش تقاس؟ ذهب ولا الفضة؟ بعض العلماء قال إذا كان لمصلحة الفقير فنقيسها بإيش؟ الفضة، يعني تطلع أقل. الآن الفضة أرخص بكثير من الذهب، فقال تقاس بالفضة، وآخر قال تقاس بالذهب، وصينا تقاس بالذهب. وسيأتي التفصيل في زكاة النقود وكلام العلماء فيها، اللي هي البنكنوت، كانت بحث هذا لأوراق الزكاة، الأوراق النقدية، البنكنوت، وكيف تخرج. في زكاة أيها الإخوة الذهب وزكاة الفضة يخرج منها ربع العشر، 2.5%، 2.5% أو بالكسور 1/40. واحد عنده 500 جرام من الذهب مباشرة تحسب الزكاة، 500 جرام ضرب 1/40 مباشر، 1/40 اللي هو ربع العشر، فبتطلع 12.5 جرام مثلا. عنده 400 جراما من الذهب، تضرب ضرب 1/40 أو 2.5% أو 1/40 بالكسر، فتطلع عندك النتيجة. هكذا حساب الزكاة بيسر وسهولة في الذهب والفضة، ربع العشر يخرج ربع العشر 2.5%. طيب السؤال ونختم بهذا، أطلنا عليكم، هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟ واحد عنده مثلا عنده 70 جراما من الذهب، وعنده 400 جرام من الفضة، لما نضمها بتصير قيمتها قيمة نصاب، صحيح؟ قيمتها قيمة نصاب. فهل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب ولا لا يضم؟ الجمهور أنه يضم ليكمل النصاب، واستدلوا بأن نفعهما متحد وهما ثمنان يقصد بهما الشراء، ولكن مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد، وهذا مذهب ابن حزم ومذهب كذلك من المعاصرين، ترجيح الشيخ ابن عثيمين أيضا أن زكاة أن نصاب الذهب لا يضم مع الفضة، نصاب الذهب لا يضم مع الفضة، فالذهب وحده نصاب والفضة نصاب، فإذا لم يبلغ الذهب النصاب ولم يبلغ الفضة النصاب فليس فيها الزكاة، ما بل لا يضم أحدهما إلى الآخر، لأن النبي قال ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وقال ليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، ما قال اجمعها عليه الصلاة والسلام، ما قال اجمعها مع بعضها. وأيضا قاسوا قياسا، قال البقر والغنم، البقر والغنم، واحد عنده 20 بقرة وعنده 30 شاة، تكمل بعض على بعض حتى يبلغ النصاب؟ لا، هذه البقر ما بلغ النصاب والغنم ما بلغ النصاب، هذه ليس فيها زكاة وهذه ليس فيها زكاة، فلا يضم بعضها إلى بعض. كذلك قلنا في المحاصيل، هل يضم بعضها إلى بعض؟ قلنا لا، الشعير مع البر ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، عنده والله 4 أوسق من الشعير و4 أوسق من البر، هل يضم بعضها إلى بعض؟ بتصير نصاب، هذه ليس فيها زكاة وهذه ليس فيها زكاة، إذا ضمنها بتصير 8 أوسق، لكن هذا من جنس وهذا من جنس، هل يضم بعضها إلى بعض؟ فصلنا أنه لا يضم بعضها إلى بعض. ففي الذهب والفضة كذلك لا يضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب. ويأتي الكلام هل في الحلي زكاة؟ وهذا ما يسأل عنه كثيرا، هل حلي النساء ربما يبلغ 85 جراما هل فيه زكاة؟ وكيف تكون زكاة الأوراق النقدية؟ شرحكم الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى